إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ليس حديث اليوم في كل مكان بل في العالم كله إلا عن هذا الوباء الذي أصاب الناس، ولنا بعض الوقفات الشرعية مع قصر الخطبة وإلزامنا بقصرها، لكن لنا بعض الوقفات الشرعية. فالناس بحاجة في هذا الزمان إلى التثبيت، وبحاجة إلى معرفة الوجهة الشرعية فيما يقع. أولا، ما يقع في الكون كله لا يقع إلا بإرادة الله، هذه قناعتنا الشرعية بل اعتقادنا الشرعي. ما يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله عز وجل. وإرادة الله تقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة قدرية. إرادة قدرية يعني أراد الله أن يقع ذلك قدرا ولو لم يحبه سبحانه وتعالى، فيقع غلبة الكفار على المؤمنين، وتقع الأمراض، وتقع الأوباء، ويموت الأحباب، ويقتل الأنبياء. أراد الله ذلك أن يقع ولو لم يحبه سبحانه وتعالى، تسمى إرادة قدرية، يعني قدر الله أن يقع ذلك. فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فما يقع في الكون ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يرتفع مرتفع ولا ينخفض منخفض ولا يموت ميت ولا يحيى حي ولا تسقط ورقة ولا حبة ولا صغير ولا كبير إلا أراد الله وكتب ذلك وعلمه سبحانه وتعالى وهو عنده في كتاب. سميها الإرادة القدرية، يعني قدر الله أن يقع ذلك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء يعني مما تكره لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذه تسمى إرادة قدرية، قدر الله عنده في كتاب مكتوب عند الله سبحانه وتعالى أن تقع هذه المصيبة، من موت نبي أو قتل نبي أو هزيمة مؤمنين أو قتل أولياء أو انتشار وباء أو إلى آخره من الشرور أو غيرها مما تكرهه النفس، والله قدر ذلك أن يقع بإرادته سبحانه وتعالى ولو لم يحبه. لو الله ما يحب الشيء هذا، لكن الله أوقع ذلك للبلاء، تسمى إرادة قدرية. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ذلك كل شيء عند الله بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، مكتوب عند الله عز وجل. والإرادة الثانية تسمى إرادة شرعية، يعني أشياء الله عز وجل أرادها وهو يحبها. وهذه الأشياء اللي الله عز وجل أرادها ويحبها مثل الصلاة والصوم والزكاة، يريد الله أن يتوب عليكم، هذه أشياء شرعية الله يبيها من الناس ويحبها وقدر وقوعها. فقدر الله تعالى وقوع أشياء أن تقع وهو لا يحبها لكن للبلاء، وقدر الله عز وجل أشياء أن تقع وهو يحبها ويطلبها من الناس كالعبادة وغيرها. فنأخذ الجزء الأول الذي قدره الله عز وجل وهو لا يحبه، لكن الله أراد أن يقع سبحانه وتعالى. طيب لماذا يقع؟ ليش يقع هذا الشيء؟ مثل الآن هزيمة المسلمين في غزوة أحد، ليش وقع؟ طيب هذه هزم المؤمنون في غزوة أحد والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر، لكن أراد الله أن يقع ذلك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني أراد الله ذلك أن يقع علشان يميز المنافقين الذين ظهروا على حقيقتهم وهربوا، ويميز الله عز وجل المؤمنين الثابتين. طبعا هربوا قبل المعركة، مثل ابن أبي بن سلول وأخذ معه ثلث الجيش. فهذه تسمى إرادة الله عز وجل. فمن هنا ندخل إلى أن الله عز وجل يريد أشياء أن تقع وهو لا يحبها، لكن ابتلاء منه سبحانه وتعالى، وله حكمة في وقوع الشرور إذا وقعت في الناس، له حكمة سبحانه وتعالى. فأنت لا تتصور أن شيء في الكون يخرج عن إرادة الله، لا تتصور شيء في الكون يخرج عن سيطرة الله، لا تتصور شيء في الكون يقع بغير إذن الله أو إرادة الله.
ما في مستحيل، هذا كفر أصلا. لو اعتقدت ذلك تكون كافر خارج عن الملة. لو اعتقدت أن في الكون من يتصرف غير الله، أو أن في الكون شيء يقع بغير إرادة الله أو إذنه، تطلع من الملة أنت أصلا. معناته أن الإله غير قادر على السيطرة على العالم وعلى هذا، مو إله، هذا عاجز. والله يكرر في القرآن: والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لازم يكون عندك اعتقاد كل شيء تحت سيطرة الإله وتحت قبضة الإله، لكنه أراد وقوع ذلك لحكم يريدها سبحانه وتعالى. من هذه الحكم في وقوع الشرور، أولا ابتلاء، أن الله يبتلي خلقه سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلي الله عز وجل الناس بالشر من الأمراض والبلاء والموت والانكسار، ويبلوهم الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا ابتلاء، فيبتلي الله عز وجل، يوقع الشر أو يأذن بوقوع الشر ابتلاء، فيبتلي الله عز وجل، فيموت ناس ويموتون شهداء، ويصطفي الله عز وجل وينزل رحمته على من مات، وهكذا. فجزء من البلاء بالشر هو ابتلاء، يبتلي الله عز وجل الناس بالخير تارة، بالرخاء والنعمة والمال والعافية والأمن، هذا ابتلاء، يبتليهم شوفهم يشكرون أو لا، ويبتليهم بالشر تارة أخرى، يبتليهم بنقص بالأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. فواحد من الحكم التي يريدها الله عز وجل من وقوع الشر أحيانا هو ابتلاء الخلق سبحانه وتعالى. ثانيا، وأنه أحيانا يبتلي الناس بالشر لأنه رسول نذير للناس. فليش الله يوقع الشر ما دام بإرادته؟ هو يرسل نذارا إلى الناس، فيرسل الله عز وجل نذارا للناس. ليش؟ أحيانا الناس يخرجون عن مرادات الإله. يعني اليوم العالم، وهذا يعني واقع، العالم يظن أنه مسيطر على كل شيء اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، حتى أنهم يعني خلاص الأرض كلها ملكهم، ولا يوجد دقيق ولا كبير ولا صغير إلا تحت سيطرتهم. الأقمار الصناعية فوق، وماكو شيء اسمه إله، يعني هذا إله إنسى، يعني نحن المسيطرون وهم اللي يسيطرون على الأرض. فالله عز وجل يدخلهم على الخط، على خط حياة الناس، واحد من جنوده يعرفهم أنه لا، أنتوا يعني أنتوا وايد طغيتوا، يعني لازم تعرف حجمك الحقيقي. فأدخل الله عز وجل فيروس صغير على خط حياة الناس، قلب الناس فوق حدر من اقتصادهم وحياتهم وكل شيء، قطعه، عفس العالم كله. هذا جند صغير الله عز وجل. فالله عز وجل أحيانا يبتلي الناس علشان يوقف الإنسان عند حده إذا طغى الإنسان، كما قال الله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. خلاص يعني أخذت زخرفها وتزينت هذه الأرض، وأصبح الناس يظنون يعتقدون أنهم قادرون مسيطرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أمرنا، ولم يحدد الله عز وجل ما هو أمره، أمره صغير كبير، أمره فيروس، كان أمره زلزال، كوارث، أتاها أمرنا. فالله عز وجل جعلها حصيدا كأن لم تغنى، يعني لم يغنى عنهم تطورهم ولا علمهم ولا اتصالاتهم ولا سلاحهم ولا اقتصادهم، كلها عفسهم فوق حدر. هذا، فالله عز وجل أحيانا يبتلي الناس بالشر لحكم. قلنا الحكمة الأولى أنه ابتلاء، والثانية أن الله عز وجل يرسل نذر إلى الناس إذا خرج الناس عن مرادات الله عز وجل عشان يرجعهم إليه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني بالخوف الناس. اليوم نسبة ما أصيب في العالم ما يأتي حتى عشر العشر من أصيب في العالم، يعني صح في إصابات 100,000، لكن لا يشكلون شيء من عدد سكان الأرض اللي هم أكثر من 7,500,000,000، ما يشكلون شيء أصلا، يعني سوى بسيطة لا تذكر. فالله عز وجل يسمي تخويف، بس خوف الناس: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل يرسلها إذا كثر الخبث في الناس. إذا زاد الخبث في الناس أرسل الله عز وجل للناس هذه الآيات، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني ظهر الفساد في الناس، فالله عز وجل يرجعهم شوي، يعني بس كافي عاد طغيان، كافي كفر، كافي إلحاد، كافي زنا، كافي خمور، كافي مثلية، كافي لا إله والحياة مادة، كافي فرعنا، يعني خلاص ظهر الفساد، يعني فسدت حياة الناس بسبب أيديهم هم. فالله عز وجل يظهر لهم بعض آياته، بعض الأوبئة، لعلهم يرجعون شوي عشان يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون. وهذا واقع اليوم، الناس ترى بكل دياناتهم يرجعون إلى الله عز وجل. بوذي يهودي نصراني مسلم، ترى الناس كلها خايفة من الموت، ما أظن أحد ما يخاف من الموت. اليوم إيطاليا لما يكون 70 مليون محجوزين في بيوتهم يظنهم قاعد يرقصون؟ لا، هذول ترى خايفين ويتوقعون الموت في أي لحظة. شيء صحيح ترى مو لعب هذا، يعني شيء مخيف، يعني جارك مات وباكر واحد مات والأعداد في تزايد. وقد الناس يأخذون الأمر في البداية يعني ليس ما أخذ جد، لكن تشد الأمور أكثر ويرى الناس الموت بالحقيقة. فالله عز وجل قال ليذيقهم بعض، بس شوية أنا أذيق الناس مما عملوا. وهذا يرجعنا للنقطة الأولى، أن كل ما يدور في الكون إنما هو بإرادة الله وتحت تصرف الله، والله عز وجل متى شاء رفع ومتى شاء أرشد الناس إلى العلاج. فلذلك الله عز وجل يبتلي الناس من باب إرسال الآيات للناس إذا كثر فيهم الخبث وظهر الفساد برا وبحرا، فيبتليهم الله عز وجل بظهور الأمراض والأوبئة بسبب ما عمل الناس. ولذا قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، كثير يعفو عنه الله عز وجل وقليل. وذروة الفساد في البشرية إذا بدأت تجاهر وتعلن، هذه ذروة الفساد، إذا لعد قاموا يصرحون عاد الفساد، صار في بارات معلنة، صار في خمور معلنة، صار في إلحاد معلن، صار في مثلية معلنة، وبدأ الناس يجاهرون ويبارزون الله وحطوا أصنام معلنة، يعني صار خلاص علنا. هذه ذروة فساد الإنسان إذا بدأ يبارز الله في المعاصي، لعد بس مسخت عاد مرة واحدة. فهنا الله عز وجل عاد يأدب الناس ويرجعهم شوية ويدخل على خط حياة الناس من يقلب عليهم حياتهم، كما جاء في حديث ابن عمر والحديث حسن، قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يقول خمس أنا أعوذ بالله أن تدركوهم، يقول نفسه في حديث ابن عمر قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم ثم أعلنوا بها. هذه قمة الفساد المجاهرة، خلاص يصير رسمي عاد، دولة ترخص في رسمي، يصير عاد البارات ويصير الخمور ويصير الأصنام ويصير حرية الديانات ومن يعبد غير الله ويشرك بالله ويسب الإله ويتعدى على حقوق الرب سبحانه وتعالى ويجاهر الناس في المعصية، هذه قمة الفساد. إذا وصل الناس إلى ذلك أظهر الله عز وجل، دخل على خط حياة الناس، أظهر فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، فيظهر الله عز وجل فيهم ذلك. شوف العالم اليوم شلون محتاس، شلون العالم هذا بس فيروس دخل على خط الناس وقلب عليهم حياتهم. كذلك إذا كثر الخبث في الناس، إذا كثرت الفاحشة في الناس مع وجود الخير، لكن إذا جاهر الناس بها وكثرت الفاحشة ما ينفع صلاح المصلحين، يعني تقول والله احنا طيبين واحنا مصلين، لا 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 ما يمشي هذا. كما جاء في حديث زينب بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج وماجوج كهاتين وحلق بين اصبعيه. ثم قالت زينب يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون، يعني الله يهلكنا، فينا مساجد، فينا مصالحين، فينا. قال نعم اذا كثر الخبث، اذا ظهر الخبث وجاهر الناس في الخبث ومات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومات المصلحون ولم يكن ثمة أمر ولا نهي ولا طاعة ولا قرب إلى الله عز وجل وظهر الخبث على الخبث، نعم الله يهلك الناس ويخلي الصالحين الله يبعثهم على نياتهم. قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فإن كثر الخبث في الناس فإن الله عز وجل يعاقب الخليقة في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يقينا وإياكم وأن يحمينا وإياكم، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في الخطبة الأولى أن لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله عز وجل، وإرادة الله تقسم إلى قسمين، إرادة قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية ما يحبه الله يقع، يعني يريده الله عز وجل من الناس، والإرادة القدرية أشياء الله ما يحبها لكنها تقع لأنه أراد أن تقع. وذكرنا من ذلك الشر أحيانا الذي يقع في الكون والله عز وجل لا يحبه لكن يقع، ولماذا يقع؟ يقع عليه أسباب، ذكرنا منها الابتلاء، وذكرنا منها ظهور الفساد وعلو الفساد، فالله عز وجل يؤدب الناس بهذه الأمر. سبل الوقاية باختصار، وإن كان ودي حقيقة أطيل أكثر لكن يعني الظروف هكذا. سبل الوقاية كيف يتقي الإنسان؟ أولا سبل الوقاية، أول سبيل للوقاية محاصرة المرض. حاصرة المرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. هذا الحجر الصحي النبوي، يعني المريض لا يأتي إلى الصحيح، لا تدش عليه، أنت مريض إيش حاجة تروح تنقل مرضك، فتروح تلف بالأسواق وتروح تتنقل إلى التجمعات العامة وأنت تعلم أنك مريض. ولذلك الفتوى الشرعية: من شعر بمرضه لا يحضر الجمعة والجماعة. أنت تدري أنك مريض إيش حاجة تروح الجمعة والجماعة؟ مع الأسف الناس حريصة ما تحضر الجمعة والجماعة لكن تروح الأسواق، تجمعون في الأسواق تجمعون. فالأصل أن الإنسان إذا شعر بالمرض أن يحجر على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. وثبت أن رجلا من ثقيف لما جاء الثقيف تبايع النبي صلى الله عليه وسلم كان به جذام، والجذام معدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتنا قد بايعناك، خلاص اقعد ارجع فقد بايعناك. قالوا: يا رسول الله فلان فيه جذام معانا بالقافلة يبي بايعك. قال: ارجع فقد بايعناك، ما في داعي، خلاص انت مريض ايش حق تعاد الناس، اقعد ببيتك يا أخي. فلذلك هذا من سبل الوقاية الشرعية: لا يريدن ممرض على مصح، يعني إذا أنت مريض لا تأتي، تدخل على الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجدوم فرارك من الأسد، يعني إذا أنت أصلا خايف وتعرف واحد مجدوم انحاش منه يا أخي، ايش حقه تروح لبعد، ايش حقه تروح لفلفة هذه وتلف كل مكان وتقول بعدين والله ايش أصابني، لا لا لا، ما لا يدخل المريض على الصحيح. هذا أول سبل الوقاية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اجتناب الاجتماعات العامة التي قد تنقل للإنسان العدوى، ولا تنقل العدوى إلا بإذن الله، انتبه ترى العدوى لا تنتقل بإذن الله عز وجل، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، يعني لا ينتقل الميكروب بنفسه ولا الفيروس بنفسه. قال: لا عدوى ولا طيرة، لا ماكو شيء ينتقل بنفسه، بإرادة الله، الله أراد ذلك فوقع ذلك. قد يختلط مع مريض 10 واحد يصاب بس، يقول مناعته قوية، أقول الله أراد ذلك أن يقع بهذا ولا يقع بهذا. ولذلك لما اعترضوا أو تساءلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أنت تقول لا عدوى ولا طيرة، شلون يقول ماكو عدوى يعني؟ قال: الجمل الأجرب ندخله على الجمال أو على الإبل يعديها، خذ جمل أجرب دخل على الجمال يعديها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، يعني الجمل الأول من عاداه؟ إذن إرادة الله، أراد الله عز وجل أن يعادي هذا ثم هذا يعادي الباقين. فالإنسان ما دام في خوف لا تختلط يا أخي. فهذا السبيل الآخر من سبل الوقاية اجتناب الاجتماعات العامة التي خاصة بمن ظن في نفسه أن به مرض. ثالثا على الإنسان أن يتحرى ما يقوي مناعته، مناعة الإنسان، مثل الرياضة والنظافة وتناول الدافئ من الطعام وتجنب البارد وأكل الطيبات الحلال وأخذ العلاج وغيرها. هذا من سبل الوقاية، الإنسان يأخذ بالأسباب التي الله عز وجل شرعها للناس وطلب من الناس أن يأخذوا بها. رابعا الإيمان والعمل الصالح، لا تنسى هذا، لا تنسى هذا، لا تنسى العمل، يعني مت ستروح إلى الله وأنت طيب، ما مت سينجيك الله عز وجل. وأعجبتني كلمة لأعرابي قالوا له: إنك ميت، وهذه في الحقيقة خلها نبراس بحياتك، احفظها ولا تنساها. قالوا له: إنك ميت، قال: وماذا بعد؟ طيب ومت بعدين؟ قال: تصير إلى الله. قال: وهل جاءنا الخير إلا من الله؟ يا الخير اللي احنا فيه أصلا كله من الله. خل هذا نبراس في حياتك أنك ميت وتصير إلى الله، وهل جاءك الخير إلا من الله؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. احنا من الخير اللي عايشين فيه هذا؟ من نعمة وصحة وعافية ودين وإسلام إلا من الله، نحب لقاء الله. فلذلك لا تخاف، يعني لا تخاف، ميت روح إلى الله وخلك قريب من الله. وقيل لرجل: إن الله قد رمانا بالبلاء، الله رمانا بالبلاء، فما الحل؟ إيش نعمل؟ قال: كن قريبا من الرامي، مو الرامي الله اللي رماك بالبلاء، خلك قريب من الله ما يحوشك شيء، خلك عند الرامي ما يأتيك شيء، ما يأتيك إلا ما تحب أو ما يحب سبحانه وتعالى ويريد لك الخير. لذلك من سبل الوقاية أن يتحرى الإنسان، أن يعمل الإنسان الإيمان والعمل الصالح والدعاء بطلب العافية، كما قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني هل رأيت قوما نزل بهم عذاب الله ثم نجاهم الله؟ إلا قوم يونس لما رأوا عذاب الله فآمنوا واستغفروا نجيناهم. فالعمل الصالح ترى ينفع، دعاءكم ينفع، صلاتكم تنفع، صدقاتكم تنفع، بركم ينفع، فعل الخير ينفع، هذا ينفع ترى. الله يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. دور لي قرية آمنت نفع. قال إلا قوم يونس لما آمنوا يعني استغفروا وتابوا كشف الله عز وجل ما بهم من بلاء. وقال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. يعني دعاء الله عز وجل ترى ينفع، أن الله عز وجل يكشف عنك الضر. العمل الصالح بكل أشكاله من خدمة الناس، من مساعدة المحتاج، من الصدقات، من مد يد العون للناس، من الكلمة الطيبة، من تثبيت الناس، من نشر الهدوء والسكينة بين الناس، محاربة الإشاعة، كل هذا ينفع، ينفعك عند الله عز وجل قبل الدنيا. ولذا قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يعطيك ويرزقك ويفتح عليك ويوسع عليك ويجعل لك بعد العسر يسرا. الدعاء بطلب العافية، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تغفل الله عز وجل في حياتك، لا تتجه الأسباب المادية بس، لا والله ما نجتمع نغسل يدينا نظف يدينا ونقعد في بيوتنا دائما نتجنب الاجتماعات نأخذ مضادات حيوية، ماشي هذه أسباب مادية، لكن لا تغفل الله عز وجل. هو سبحانه وتعالى قادر بعد بذل الأسباب، أخذ الأسباب على أن يقيك ويحميك وينجيك أو يأخذك سبحانه وتعالى بأجلك. فأنت لا تغفل الأسباب التي أرادها الله عز وجل. ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أسألك صباحا ومساء، اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي. وكان يستعيذ بالله عز وجل وهو نبي محمي معصوم، وكان يستعيذ بالله عز وجل من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وكان يستعيذ بالله عز وجل من زوال نعمته وفجاءة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. فهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت خذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقول أذكار الصباح وأذكار المساء ودعاء الله عز وجل والتقرب من الله عز وجل، حتى الله عز وجل إن شاء نجاك سبحانه وتعالى. رابعا من أسباب أو من العلاج أن الإنسان لا يسخط وإنما يرضى بقضاء الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يعني زعلت ما زعلت ما راح تغير في قدر الله شيء. واعلم بأنك إذ لم تصبر طمعا صبرت قهرا على ما خط بالقلم، واصبر كما قال الله عز وجل وبشر الصابرين. هذه سبل العلاج بوقت قصير، ونسأل الله عز وجل أن يكشف البلاء عنا وعنكم وعن العالم أجمع وعن جميع الناس، وأن الله عز وجل لا يؤاخذنا بذنوبنا وخطايانا، وأن يؤاخذنا سبحانه وتعالى بكرمه وعفوه ورحمته سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وزوال نعمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وعضال الداء. اللهم اكشف عنا البلاء وعن سائر العالمين يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا وعن سائر العالم البلاء يا أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنا وعن سائر العالم البلاء يا أرحم الراحمين، وارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.